أمر قدر. فإذا بدا الدجال فاعلم أنه سيموت مقتولا إذا عيسى ظهر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتخذ صاحبة ولا ولد. وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال الحديث بنا موصولا عن أمارات الساعة الصغرى، وهذا اللقاء جعلته تحت عنوان من أمارات الساعة هدم الكعبة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. في الصحيحين روى الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وروى البخاري في صحيحه عن ترجمان القرآن الحبر البحر ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني به، يعني بهذا الرجل الذي يهدم الكعبة، كأني به أسود أفحج، يعني متباعد ما بين الساقين، كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها، ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه، كأني شايفه قدامي الآن، هكذا يقول النبي، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. متى يكون هذا؟ في آخر الزمان، بدليل ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج، يعني بعد حتى قتل المسيح الدجال على يد عيسى عليه السلام مسيح الهداية، وبعد خروج يأجوج ومأجوج، وبعد هلاك يأجوج ومأجوج. في ناس من المسلمين موجودة بتحج والبيت موجود وبتعتمر والبيت موجود، لكن بعد موت نبي الله عيسى بزمان، وبعد خروج الدابة، وبعد الريح الطيبة التي يموت على إثرها كل من وجدها من المؤمنين، لا يبقى إلا شرار الخلق، ولا يقال في الأرض الله الله، وعندها يرفع القرآن، وعندها تهدم الكعبة. من الذي يهدمها؟ رجل من الحبشة يخرج في جيوشه، وصفه النبي أنه أصيلع، بأنه متباعد الساقين، بأن ساقه نحيلة، يهدم الكعبة بمعوله وبمسحاته، يهدمها حجرا حجرا. كذا روى الشيخان والحديث متفق عليه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، يغزو جيش الكعبة. فإذا كانوا ببيداء من الأرض صحراء واسعة يخسف بأولهم وآخرهم. قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. راوية هذا الحديث الأخير أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الشيء بالشيء يذكر، يعني إيه زوجة النبي أم المؤمنين؟ يعني كل زوجة للنبي كأم التي ولدتني؟ لا، هي كأمك، هي كأمك في شيئين: في حرمة النكاح ما ينفعش تتزوج منها، ثانيا في التوقير والتعظيم والإجلال. إنما ينفع تتجوز بنتها، ما تقولش دي بنت أم المؤمنين تبقى أختي، ما ينفعش. سيدنا علي اتجوز فاطمة، ينفع تتجوز أختها. فيا أمك في شيئين فقط: حرمة النكاح، اثنين في الاحترام والتعظيم والتوقير والتقدير فقط. ما تقولش بقى أنا عايز ورثي من حفصة بنت عمر، ليه؟ أنا ابنها، ما هي أم المؤمنين وأنا مؤمن. لا، مش أمك في الميراث، ليست أمك في هذا الشأن. هي أمك في حرمة النكاح، ما ينفعش تتزوج منها كأمك. أمك في التقدير والتوقير والاحترام، غير كده لا، مش أمك في غير كده. ولماذا حرم الله على المسلمين الزواج من زوجات رسول الله محمد بعد طلاقهن، بعد أن يدخل بهن أو بعد موته عنهن؟ واحدة النبي تزوجها ودخل بها، طلقها أو مات عنها، يحرم على كل مسلم أن يتزوج منه، خلاص بمجرد أن دخل بها حرمت، حتى لو طلقها بعد الدخول بها أو مات عنها. ليه؟ هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي امرأة دخل النبي بها تحرم على أي أحد من المسلمين من بعده، سواء طلقها أو مات عنها، كما قال الله في القرآن: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ليه تاني ربنا حرم زوجات النبي بعد موته عنهن أو بعد طلاقه لمن دخل بها منهن على كل المسلمين؟ ليه؟ لأن المرأة لآخر أزواجها في الجنة، فإذا تزوجت زوجة النبي أحدا من بعده أهدرت كرامتها ودرجتها في الجنة. زوجة النبي معاه في الجنة في الفردوس الأعلى، تزوجت من بعده من أحد من الصحابة أو من التابعين، ظنك هيبقى في درجة النبي محمد؟ نزلت درجتها. ثالثا، وهذا مهم جدا، غالبا الزوج الثاني يغار من الزوج الأول ولا يحب سماع ذكر للزوج الأول. سعادتك تزوجت امرأة أرملة أو مطلقة، هل تطيق كل شوية زوجتك تمدح في زوجها الأول مطلقها أو من مات عنها، تقعد تمدح فيه بالليل والنهار، ده كان وكان وكان وكان، ربما تضيق ذرعا وتقع فيه. طب دي لو كانت زوجة النبي بقى، ورغم أنفك ستذكره بالخير، لأن ذكر النبي من الدين، ده هو القدوة والأسوة، فربما تحملك غيرتك على أن تقع فيه بسوء فتكفر وتخلد في النار. لا، ابعد ابعد، هذا من خصائص النبي. طيب دول أمهات المؤمنين. طب النبي ينفع نطلق عليه أبو المؤمنين؟ ما هو ربنا قال عن زوجات الرسول: وأزواجه أمهاتهم. طب ينفع نقول قال أبو المؤمنين رسول الله محمد كذا وكذا؟ قال بعض أهل العلم نعم يجوز، أن نقول عن النبي أبو المؤمنين، بدليل أن لوط عليه السلام قال لقومه، قال يا قومي، قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، نعم قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، بناتي يقصد كل بنات القرية يتزوجوا منهن، والنبي بالنسبة لأتباعه كالوالد للولد، هؤلاء بناتي. اثنين، روى أبو داود قال رسول الله إني لكم بمنزلة الوالد لولده، فمن مات وعليه دين فأنا أولى به، ومن مات وترك مالا فهو لورثته. قالوا أهو النبي قال إني لكم بمنزلة الوالد للولد، يبقى ينفع نقول رسول الله أبو المؤمنين، زي ما بنقول خديجة أم المؤمنين. قول الثاني قال لا، ما ينفعش نقول عن النبي أبو المؤمنين. ليه؟ لأن الله قال في القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. اثنين، حديث أبي داود النبي قال فيه إني لكم بمنزلة الوالد لولده، ولم يقل أنا لكم والد، ولم نقرأ أبدا عن أي أحد من الصحابة خاطب النبي يوما أو تكلم عن النبي مرة وقال قال رسول الله أبو المؤمنين، قال أبو المؤمنين محمد رسول الله، ولو كان في هذا خير لسبقونا إليه ولصارعوا إليه. طيب، هل كل زوجة تزوجها رسول الله تحرم على أي أحد من بعده؟ قلت من مات عنها بعد أن دخل بها، أو من طلقها بعد أن دخل بها. طب النبي لو عقد على امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، هل يجوز لها أن تتزوج من أحد من بعده؟ الجواب نعم. روى البخاري في كنايات الطلاق حديث ابنة الجون قالت للنبي في ليلة البناء أعوذ بالله منك، قال لقد عزت بمعاذ الحقي بأهلك، فطلقها قبل أن يدخل بها. وفي زمان عمر بن الخطاب تزوجها الأشعث ابن قيس، وبلغ ذلك عمر فجاء بهما وأراد أن يرجمهما، فقال الأشعث يا أمير المؤمنين إنه لم يبني بها، النبي عقد عليها صحيح لكن لم يدخل بها، إنه لم يبني بها. وقالت المرأة يا عمر إني لم يضرب علي الحجاب ولم يقل لي يوما يا أم المؤمنين. فاستشار الفاروق عمر علماء الصحابة فأقروهم على هذا، فأقرهم عمر رضي الله عنهم جميعا. طيب، الكعبة ستهدم في آخر الزمان بعد قتل الدجال وبعد هلاك يأجوج ومأجوج وبعد موت المسيح عليه السلام؟ ستهدم؟ أيوة، والكعبة أول من بناها على الراجح آدم عليه السلام، وهي أول بيت وضع للناس ووضع لله في الأرض. قال الله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. طب ثاني مسجد بني لله في الأرض؟ المسجد الأقصى. كم كان بينهما؟ 40 سنة كما قال رسول الله. اختلف أهل العلم في من بنى الكعبة ابتداء، فقال فريق الملائكة، وقال فريق آدم، وقال فريق إبراهيم، والراجح أن أول من بنى الكعبة آدم عليه السلام بمعاونة الملائكة، بدليل قول الله عن بناء إبراهيم للكعبة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. طب من الذي قعد القواعد؟ هو رفع القواعد، كأن كان في أصول لهذا البيت ورفعه إبراهيم وبنى عليه، يبقى هو موجود من زمان قديم من زمان آدم، بدليل إن سيدنا إبراهيم لما جاء بولده الرضيع إسماعيل مع أمه هاجر وتركهما في صحراء مكة قال: ربنا إنني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. عند بيتك المحرم ده اللي بنى الكعبة إبراهيم وإسماعيل. طب إسماعيل الآن رضيعاً وسيدنا إبراهيم يقول عند بيتك المحرم، بل البيت كان موجود، اندثر تهدم بقيت قواعده، لكن بني قبل زمان إبراهيم عليه السلام، بدليل أن الله قال في القرآن: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. عرفنا مكان البيت، بل البيت موجود، هدم اندثر لكن موجود، وربنا عرفه مكانه ورفع القواعد التي بناها آدم. الكعبة لها أسماء كثيرة جدا، والشيء كلما عظم قدره كلما كثرت أسماؤه الطيبة، وكلما خبث قدره كلما كثرت أسماؤه السيئة. الكعبة كل بيت مربع يسمى كعبة كذا في القاموس، وهذا لا ينافي اختلاف المسافات بين أركانه لأنها قليلة. الكعبة سميت كعبة لأنها مربعة، سميت كعبة لأن الكعب لغة هو الشيء المرتفع، ومنه كعب الرجل. كعب رجلك فين يا مؤمن؟ كعب الرجل هي العظمة الناشزة في آخر الساق عند التقائه بالقدم، اللي بيسميها العوام بز الرجل، ناشزة مرتفعة. فكلمة كعبة تطلق على كل ما ارتفع، ولأنها مرتفعة عن الأرض، بناء مرتفع عالي ما شاء الله، تبقى واقف طولك مترين قدام الكعبة وتعمل كده عشان تأتي بأعلاها، بناء مرتفع، ولذلك سماها العرب كعبة، فمن أسمائها الكعبة. وهي البيت الحرام، يحرم فيه أذى الناس، بل أذى الطير، بل أذى العصافير، يحرم فيه قتل أي شيء إلا ما أذن الشرع بقتله فيه من الأشياء المؤذية كالعقرب والحيات والثعابين وما شابه، والكلب العقور وما شابه. وهي البيت الأمين، وربنا قال: ومن دخله كان آمنا، لدرجة إن عبد الله بن عمر يقول: لو رأيت قاتل أبي في الكعبة ما التفت إليه. البيت الأمين، ومن دخله كان آمنا. أمنوا من دخله أيها المسلمون، فهو البيت الأمين. وهو البيت الحرام، يحرم فيه أذى الغير. وهو البيت العتيق القديم، لأنه أول بيت وضع للناس بالأرض. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة العتيق، وقيل العتيق لأنه أعتق من الغرق في زمان نوح عند الطوفان، وقيل العتيق لأن من حج إليه بمال حلال يقصد وجه الله وأدى كما أدى رسول الله يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني يعتقه ربنا من النار. كعبة تؤمر عليها كثيرا كثيرا، وحاول أعداء الإسلام هدمها أكثر من مرة، وأشهر متآمر على هدم الكعبة أبرهة. كعبة دي ربنا يغيظ بها الكفار لما يرون الملايين من الناس يملؤونها ويملؤون مكة عند الحج والعمرة. اللهم أذن بزحام في طواف حول كعبة نلبي فيه ونهلل وندعو يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا حجة قريبة يا رب. كعبة منظر الحجاج 4 مليون 5 مليون، قبلتهم واحدة، ربهم واحد، نبيهم واحد، هتافهم واحد. والله منظر يسر أهل الإيمان ويغيظ ربنا به أهل الكفران. تآمر أعداء الإسلام على الكعبة من زمان، وأشهر متآمر على هدم الكعبة أبرهة الحبشي برضه الأشرم، احتل اليمن وبنى فيها كنيسة عظيمة وزخرفها بزخارف رهيبة وسماها العرب القليس. ليه القليس؟ لأن العربي لما ينظر إليها وإلى ارتفاعها يسقط غطاء رأسه من على رأسه. عالية قوي، كنيسة عالية البناء، مترامية الأرجاء، مزخرفة بالنفائس، بناها ليصرف إليها العرب. فاغتاظ العرب وخرج رجلان من أهل الغيرة والمروءة وأضرم النار في قبلة هذه الكنيسة في يوم ريح شديد، اشتعلت النار وهدمتها. وعلم أبرهة بهذا فاستشاط غضبا وأقسم أن يهدم كعبة العرب، وصار فعلا إلى مكة بجيش قوامه 20,000 مقاتل، جيش رهيب. العرب ما كانوش يعرفوا الأعداد دي في المعارك، ده لحد زمن النبي غزوة بدر 1,000 من كفار مكة بيحاربوا 314، في أحد 3,000 بيحاربوا 1,000، 20,000 مقاتل، لا ومعهم 10 من الفيل الضخمة. والعرب 99% منهم وتسعة من عشرة ما شافوش الفيل في حياتهم في هذا الزمان. 10 من الفيل الضخمة الكبيرة، يتقدمهم فيل ضخم جدا سماه أبرهة محمود. وما إن وصلوا إلى أطراف مكة حتى أغاروا فسرقوا إبل لعبد المطلب كبير مكة جد النبي صلى الله عليه وسلم. وقف أبرهة منتشيا في زهو وفخر، ائتوني بسيد هذا البلد. فجاء عبد المطلب، فلما رآه أبرهة هابه. عبد المطلب راجل كبير في السن، اشتعل رأسه ولحيته شيبا، له هيبة ووقار. هابه أبرهة حتى أنه قام من على عرشه وجلس معه على البساط. أنت سيد مكة؟ أنت عبد المطلب؟ أنا. ما الذي جاء بك؟ قال رجالك سلبوا إبلي من رعاتي، 100 من الإبل أريدها. قال يا رجل جئت لأهدم الكعبة وتسألني في 100 من الإبل؟ قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. قال لن يستطيع ربك أن يحميه. قال أنت وشأنك. قال ردوا عليه الإبل. وعاد عبد المطلب إلى مكة وأمر أهلها أن يصعدوا على رؤوس الجبال، فلا قبل لهم بأبرهة ولا بجيشه ولا بفيلة أبرهة. ثم تعلق هو بحلق أبواب الكعبة وأخذ يستغيث ويستعيذ بالله عز وجل ويبكي ويدعو ويقول: اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. ثم صعد مع الناس إلى رؤوس الجبال ينظر ماذا يكون. دخل أبرهة وضع السلاسل حول الكعبة وفي عنق وفي يد الفيل الضخم محمود، ثم نخسه السائس حتى يتحرك بعكس اتجاه الكعبة، بعكس بناء الكعبة لتهدم مرة واحدة، فبرك الفيل. يكونه بالنار، ينخسونه بالحراب، أبدا لا يتحرك، كأنه يقول: أحد أحد، أنا لن أشارك في هذه الجريمة أيها الكفرة أيها المجرمون. ثم نحوه جانبا وجاءوا بفيل آخر وضعوا السلاسل، فلما هم بالحركة أمر الله عز وجل الطير الأبابيل أن تحمل حجارة من سجيل وتلقي بها على أبرهة وجيشه وفيلته. طيور كالخطاطيف أقبلت من جهة البحر، كل طائر يحمل في منقاره حجر كحبة الحمص كالحمصة، وفي يديه حجرين كالحمصة. يلقي الطائر بالثلاثة أحجار، فينزل الحجر الصغير فيخرق دماغ ورأس الجندي ويحوله كالتبن كمصاصة القصب، يجفف كل ما في جسده من دماء ومن ماء ومن رطوبة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل في تشكيلات منتظمة وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل من جهنم فجعلهم كعصف زي التبن مأكول كالبعر كالروث الذي تلقيه الدواب أعزكم الله هذا أشهر متآمر على هدم الكعبة الله مسح به الأرض وأهلكه وأخذه أخذة عزيز مقتدر مين تاني من المشاهير المجرمين من أكابر المجرمين الذين تآمروا على الكعبة أبو طاهر ابن أبي سعيد الجنابي القرمطي القرامطة الضلال الذين كان اليهود يعاونونهم بالمال مو كل مصيبة تسقط على رؤوس المسلمين فتش على أصابع اليهود أبو سعيد أبو طاهر بن أبي سعيد الجناب المجرم وكان ملكه يعني في ناحية الآن ما يسمى الآن بالبحرين والإمارات وهذه المساحة ما بين العراق وما بين هذه المساحة كان ملكه دخل هذا المجرم مكة سنة 307 307 هجرية وفي شهر ذي الحجة في العشر الأوائل منها يعني في أيام الحج وقتل في مكة 13,000 حاج وحاجة قتل منهم في الكعبة فقط ناس اللي بيطوفوا 1,700 من الرجال والنساء والأطفال وهم محرمون بل وردم بهذه الجثامين زمزم وفرش بهذه الجثامين المسجد الحرام وما يليه واقتلع الحجر الأسود من موضعه ورجع به إلى بلاده المشؤومة وظل الحجر الأسود عنده لمدة 22 سنة ومنع الحجاج من حج بيت الله الحرام منع أهل العراق عليهم 3 سنين ممنوعون من الحج أعوذ بالله ثم أهلكه الله وأذهب ملكه هذا من أكابر المجرمين الذين تآمروا على الكعبة لعنه الله وملأ قبره عليه نار هو ومن عاونه مين تاني تآمر على الكعبة تآمر على الكعبة الرجل الصنم كمال أتاتورك لما منع أهل تركيا بعد سقوط الخلافة سنينا طويلة من حج بيت الله الحرام مين تاني تآمر على الكعبة غلادستون الاحتلال الإنجليزي قام غلادستون في مجلس العموم البريطاني في زمان احتلال هؤلاء للشرق الإسلامي وقال لن تقوم لكم قائمة في بلاد المسلمين إلا بعد القضاء على القرآن والجمعة والكعبة قل الحمد لله لم يقضوا على القرآن طيب أين قوانين بلاد المسلمين من القرآن أخذت البعض وتركت الأكثر القرآن أصبح مقصور على الأموات وللزينة وللديكور والله ما أنزله للأموات بل أنزله للأحياء قال سبحانه وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين بقى خلاص ده للأموات طيب والحج الحج فرغوه من محتواه تصور لو 3 مليون حاج دول عملوا بلبيك اللهم لبيك فهموها وعملوا بها لعاد كل واحد من هناك وأصبح كالشمس تشرق وتنير لكل الناس إنما تحج ثم ترجع إلى سيرتك الأولى هذه مصيبة كبيرة والجمعة الجمعة أنت تعرف ما الذي حصل في الجمعة ويا ليت الناس يعملون بعشر معشار ما يسمعون في خطب الجمعة ومن علامات الساعة الصغرى أن تهدم الكعبة وتخرب الكعبة. قال رسول الله: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، لكأني أنظر إليه أسود أفحج، يعني متباعد ما بين الفخذين، ينقضها حجرا حجرا. ها هو الأقصى يعمل اليهود ليل نهار على هدمه، من خلال الحفريات، من خلال الحواجز، من خلال ضرب الناس بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت في داخل المسجد، يريدون هدم الأقصى وبناء هيكل سليمان المزعوم. وسليمان منهم بريء، سليمان منهم بريء، ولم يكن له هيكل، إنما جدد المسجد الأقصى الذي بناه ابتداء آدم عليه السلام. وهم اليهود كل بلد عاشوا فيها فترة من الزمن يقولون: هي بلادنا. وعلى الكنيسة من النيل إلى الفرات، من النيل للفرات، ما شأنكم بالنيل؟ لأنهم عاشوا زمانا في مصر، أصبحت بلادكم، عشتم فيها زمانا، نزلتم فيها ضيوفا. والعراق، لأن الخليل إبراهيم جدنا ولد في العراق. والشام، لأن يعقوب ولد فيها. هكذا يقولون: نريدها من النيل إلى الفرات. ورحم الله نور الدين محمود، ورحم الله صلاح الدين عندما خلصونا من هؤلاء. حديث عائشة الأخير: يغزو جيش الكعبة. من؟ ما هو هذا الجيش؟ قال بعض أهل العلم: هو جيش الحجاج بن يوسف الثقفي، غزا مكة في زمان خلافة عبد الله بن الزبير، ورمى مكة بالمنجنيق، وهدم بعض جدران الكعبة، وقتل ابن الزبير، وصلبه عند الكعبة. وهذا خطأ، بل الراجح إطلاق الحديث. حجاج جيشه لم يخسف به، الراجح إطلاق الحديث وإجراؤه على عمومه وعدم تقييده بأي أحد. لكن من فوائد حديث عائشة أن من كثر سواد قوم في معصية، من كثر سواد قوم في معصية مختارا تلزمه العقوبة، وربنا قال: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والمجبور، المجبور غير المختار، إن هلك معهم يبعث على نيته. قال الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. قالت عائشة في حديثها التي روته عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قلت: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. هدم الكعبة، الهدم الذي لا بناء بعده، خرابها يعني، على يد ذي السويقتين الحبشي، ده بعد هلاك يأجوج ومأجوج، وبعد هلاك الدجال، وبعد موت المسيح عليه السلام، وبعد رفع القرآن، وبعد الريح الطيبة التي ما وجدها مؤمن إلا ومات ميتة سهلة ميسورة، عندها لا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، ولا يقال في الدنيا الله الله. عندها تهدم الكعبة هدما لا عمار بعده. أسأل الله عز وجل أن يعمر بلاد المسلمين، وأن يعلي بفضله كلمة الحق والدين، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الساعة اقتربت